والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان أحد الأدلة على الحكم السابق وهو أنه لا يجب إتمام صوم التطوع، قلنا استدل عليه في الجواهر بصحيحة جميل وصحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان قلنا وإن كانت تامة دلالة لكنه سندا غير تام. صحيحة جميل اللي هي الأولى قلنا بأنه ما ناقشنا في سندها، وإنما طرحنا احتمال وإن كان يعني كاحتمال أن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى مسألة امتداد وقت شنو النية، أن القضاء يمتد وقت النية فيه إلى الزوال، بينما الصوم المندوب يمتد وقت النية فيه إلى ماذا؟ إلى الغروب. وهذا غير مسألتنا، لأن هي ناظرة إلى من لم يشرع في الصوم ولم ينوى الصوم، بينما احنا نتكلم عن شخص شرع في الصوم ونوى الصوم وشرع فيه، هل يجب عليه إكمال أو لا؟ لكن هناك مناقشة سندية في هذه الرواية لم يشر إليها. هذه المناقشة السندية تتلخص في هذا الشيء، في أن الشيخ نفسه في التهذيب ذكر الرواية بسند صحيح، لأن فيه في هذا السند النظر ابن سويد، والنظر ابن سويد ثقة بلا أشكال. لكن في الاستبصار الرواية الموجود فيها النظر ابن شعيب، والنظر ابن شعيب لم يوثق، لم ينص أحد على ماذا؟ على وثاقته. زين، على كل حال هذا مجرد احتمال، هو يخلينا نشكك في سند ماذا؟ سند الرواية، يعني احتمال أن يكون الموجود في السند هو النظر ابن شعيب وهو لم يتثبت وثاقته، بل قد يقال أكثر من هذا، قد يقال بأنه لا يبعد أن يكون ما في الاستبصار هو الصحيح، بمعنى أن الرواية المذكور فيها هو النظر ابن شعيب للنظر ابن سويد، وذلك باعتبار أن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب اللي هو وارث الرواية، طلع الرواية هاي محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النظر بن سويد عن جميل بن دراج. فالاستبصار عن النظر بن شعيب قد يؤيد ما في الاستبصار بهذا، بأن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يروي عن النظر بن شعيب في موارد عديدة، يروي عن النظر ابن شعيب في موارد عديدة، هذا قد يرجح احتمال أن يكون الموجود في السند هو النظر ابن شعيب للنظر ابن سويد. نعم، في المقابل توجد هناك روايات يروي فيها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النظر ابن سويد، عن النظر ابن سويد، لكن بعد مراجعة هذه الروايات تبين أنه مو واضح أنه في هذه الروايات، يعني مو قوية واضحة جدا أنه يروي عن النظر ابن سويد. الروايات هي عبارة عن ثلاث روايات، أنا ما جبت الكتاب في الوسائل، بدون أن طلعنا في الوسائل الجزء الثالث في صفحة 136، في هذه الرواية يروي فيها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النظر بن سويد. هذا ليش نجيبه؟ في مقابل ترجيح أن يكون الموجود في الرواية في السند هو النظر بن شعيب، لأنه محمد بن الحسين يروي عنه كثيرا، قد يقال في المقابل لا، أنه كما يروي عن هذا يروي أيضا عن النضر بن شعيب، فنذكر هذه الرواية حتى نشوف أنه صحيح يروي عن النضر بن شعيب أو لا. أقول استباحة، يروي عن النضر بن سويد أو لا يروي عن النضر بن سويد، هو يروي عن النضر بن شعيب كثيرا. في المقابل قد يقال هو أيضا يروي عن النضر بن سويد، هذه روايات ثلاثة يروي فيها عن النضر بن سويد. هذه الرواية الأولى في الجزء الثالث صفحة 136 موجودة، اقروها. ايش الموجود بها؟ عفوا مولانا ما درسها. هذه الرواية هكذا وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن خالد بن ماد القلانسي. هذه رواية صحيحة السند، يروي فيها محمد بن الحسين عن النضر بن سويد، عن النضر بن سويد. هاي الرواية احتمال الاشتباه فيها وارد، لأن الموجود ليس هو النضر بن سويد وإنما هو أيضا النضر بن شعيب، وذلك باعتبار أن الموجود في طريق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى خالد بن ماد القلانسي، طريق الشيخ إلى خالد القلانسي اللي هو مذكور في آخر الرواية في آخر السنة، طريق الشيخ هو هذا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب عن خالد القلانسي. طريق الشيخ إلى خالد القلانسي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ماذا؟ عن النضر بن شعيب، للنضر بن ماذا؟ بن سويد. والشيخ ذكر هذه الرواية في التهذيب بهذا السند نفسه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر عن ماذا؟ عن محمد خالد بن محمد أو خالد بن ماد القلانسي. وهذا يعني أن ابن شعيب هو راوي كتاب خالد ابن ماد ماذا القلانسي، هو راوي كتابه، يعني الشيخ في طريقه إلى كتابه كتاب القلانسي، كل طريق هذا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن ماذا؟ عن النضر ابن شعيب مو النضر ابن سويد. هذا يعني قرب أن يكون الرواية هذه هي عن النضر ابن شعيب لا عن النضر ابن ماذا ابن سويد. هاي رواية. الرواية الثانية في الجزء الثالث عشر مولانا معذرة، في الجزء الثالث عشر صفحة 87، هاي أيضا رواية يروي فيها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد. هاي الرواية أيضا أكو كلام في أنه النضر بن سويد أو النضر بن شعيب. السيد الخويف المعجم في عنوان محمد بن الحسين ذكر هاي الرواية في عدة اختلاف الكتب، ذكر هاي الرواية وذكر بأن في نسخة من الوسائل النضر ابن شعيب، في نسخة من الوسائل يقول وهو الصحيح الموافق لموضع آخر من التهذيب والموافق للوافي وللوسائل في موضع آخر، أنه في كل هذه الموارد الموجود هو النضر بن شعيب للنضر بن سويد. ويستدل على ذلك بأن راوي كتاب عبد الغفار الجازي اللي هو الموجود في الرواية الشيخ طلع مو لا ما بس قولوا لي محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي مو ما عندنا شغل بها عن عبد الغفار الجازي. سيد الخوي يقول أن راوي كتاب عبد الغفار الجازي هو النضر ابن شعيب مو النضر ابن ماذا ابن سويد، لأن راوي كتاب عبد الغفار الجازي هو النضر ابن شعيب كما في طريق النجاشي إليه، فراوي كتاب عبد الغفار الجازي هو النضر ابن شعيب. هذا هم يغيط احتمالية أن يكون في هذه الرواية اللي يروي بها النضر بن شعيب عن ماذا؟ عن عبد الغفار الجازي محمد بن الحسين عن النضر بن سويد يقول عن عبد الغفار الجازي، يطلع احتمال أن يكون المقصود في المقام هو النضر بن شعيب باعتبار أن النضر بن شعيب هو راوي كتاب عبد الغفار ماذا؟ الجازي. فالنضر بن شعيب هو راوي كتاب قلانسي كما يظهر من طريق الشيخ، وكذلك راوي كتاب عبد الغفار الجازي كما يظهر من طريق النجاشي إلى عبد الغفار ماذا؟ الجازي. فإذا هاي أيضا مواضح بأنه الموجود في سنة هاي الرواية هو النضر بن سويد. الرواية الثالثة والأخيرة موجودة في الجزء الثاني صفحة 217. هنا أيضا هاي الرواية فيها محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن شعيب عن من بعد خلافة 87 217 عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي عن شعيب عن عبد الغفار الجازي، تكرر هذا اسم عبد الغفار الجازي. هنا هم سيد الضيف المعجم في باب اختلاف الكتب في عنوان شعيب، في عنوان شعيب أيضا ذكر بأن الموجود في الاستبصار النضر ابن شعيب للنظر ابن سويد، وقال إنه الصحيح بقرينة الراوي والمروي عنه. الراوي هو محمد بن الحسين فإنه يروي عن النضر ابن شعيب كما قلنا كثيرا، والمروي عنه اللي هو شعيب أيضا يروي عنه ماذا؟ عبد النضر ابن شعيب بقرينة الراوي والمروي عنه. الظاهر أن المقصود به هو النضر ابن شعيب للنضر ابن سويد. فإذا في هذه المحاضرة الثلاثة فقط التي روى فيها محمد بن الحسين عن النضر بن سويد أكو خدشة بيها وأكو عدم وضوح بيها، ومن هنا يقرب أن يكون المروي عنه في محل الكلام هو النضر بن شعيب للنضر بن ماذا؟ بن سويد، ومن هنا يكون التأويل على الرواية مشكلة، لأن هذا إذا ما أوجب الوثوق بهذا الشيء فلا أقل من احتماله أن يكون الموجود خصوص الشيخ الاستفسار يقول النظر بن شعيب في روايتنا، فإذا هذا احتمال قائم وهذا يمنع من التعويض على هذه الرواية. ومن تكون من هنا تكون هذه الرواية هذه الرواية تكون يعني أيضا ساقطة سندا. فإذا صحيح الجميل ليس صحيح، تبين أنها ليس صحيح سندا. صحيحة عبد الله بن سنان أيضا تبين أنها ليس صحيحة سندا، لأن فيها الحسين بن عبيد بن الحسين مو عبيد بن الحسين فيها، وعبيد بن الحسين قلنا مجهول بالمرة، بالمرة ما له إلا رواية واحدة وهذه بالمرة لم يذكر لا في كتب الرجال ولا في الرواة. فالروايات هذا لم يحضر فالروايات تام سندا، فهذه أيضا لا تام سندا. ومن هنا شو نسوي في هذا الحكم الشرعي؟ أنه إذا ابتدى شرع في صوم التطوع لا يجب عليه الإتمام. بماذا نستدل؟ نقول بأنه هناك رواية أخرى يمكن الاستدلال بها وهي تام سندا ودلالة، فيمكن التعويل عليها في محل الكلام، وهي رواية السماعة اللي هي الحديث الثامن في نفس الباب، وهو باب أربعة من أبواب ما يجب من أبواب وجوب الصوم ونيته. الحديث الثامن الرواية هذه يرويها الشيخ صاحب الوسائل نقلا عن التهذيب، قال وعنه يعني عن محمد بن علي بن محبوب الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة. هذا السند غير تام لوجود محمد ابن سنان. محمد بن سنان لم نبني على ماذا؟ على ثبوت وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة. الصائم بالخيار إلى زوال الشمس يقول هذا بالفريضة، وأما النافلة فله أن يفطر في أي وقت شاء إلى غروب الشمس. رواية صريحة في ماذا؟ في محل الكلام، في جواز، في عدم وجوب الإتمام للصائم إذا شرع في الصوم التطوعي. يبقى سندها هذا السند الذي ذكر الشيخ بالتهذيب بمحمد ابن سنان، لكن الرواية الحمد لله رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن سماعة، وسند الشيخ الصدوق في المشيخ إلى سماعة صحيح، فتكون الرواية صحيحة على هذا الأساس. نعم، الشيخ الكليني أيضا روى الرواية عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، بشكل كافي عن عمار بن مروان عن سماعة. هذا السند يمكن أيضا البناء على صحته بناء على أن يكون المقصود بابن سنان هو منه عبد الله بن سنان، كما هو يقولون أنه إذا قيل ابن سنان ينصرف إلى عبد الله لا إلى محمد، وبناء على وثاقة البناء نبني على وثاقة عمار ابن مروان، لأن عمار بن مروان فيه كلام نحن تكلمنا عن ذلك في بحث طويل وانتهينا إلى أنه ثقة. فمن يبني على وثاقة عمار بن مروان ويبني على أن ابن سنان ثقة المقصود به هو عبد الله بن سنان، الرواية أيضا تكون معتبرة بسند الكافي. الشيخ الطوسي روى الرواية أيضا نفسها بسند آخر في موضع آخر من التهذيب، السند هذا ذكره بسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة. نفس الكلام أنه ابن سنان إذا كان المقصود به عبد الله بن سنان وبنينا على وثاقة عمار بن مروان هذا السند أيضا يكون تاما. ومن هنا يظهر أن هذه الرواية تامة سندا ودلالة. نعم هناك روايات أخرى تصلح للتأييد دالة على هذا الحكم بشكل واضح لكنها غير تامة سندا، من قبيل الحديث العاشر كنموذج. الحديث العاشر هو يدل على هذا الحكم لكنه غير تام سندا. الحديث العاشر هذا وبإسناده عن الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك، هنا يقول سماك بس هو الظاهر الصحيح من أبي سمال باللام لا بالكاف، عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار. المشكلة في السند في زكريا المؤمن فإنه مجهول لم تثبت وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس. هذه العبارة صحيحة جميل بيها احتمال ولو احتمال يعني ضعيف حقيقة ضعيف، لكنه احتمال أن يكون المقصود بذلك النظر إلى امتداد وقت النية، يعني هي ناظرة إلى من لم ينوى الصوم. الصائم يعني الذي يقضي شهر رمضان يعني الذي يريد أن يقضي شهر رمضان، وبالخيار إلى أن شنو تزول الشمس. احتمال بخلاف الرواية السارة صريحة فله أن يفطر إلى أن شنو تغيب الشمس. افترض أنه صام يقول بأنه بإمكانه أن يفطر إلى شنو يعني لا يجب عليه الإتمام إلى الغروب. هذه هو حكم المسألة، وتبين أن الحكم واضح مضافا إلى اتفاق الفقهاء على هذا الحكم. بعد ذلك يقول في المتن يعني يجوز لمن شرع الصوم المندوب، لا يجب عليه إتمامه. يقول وإن كان يكره بعد الزوال، ما يجب عليه الإتمام، لكنه يكره له قطع الصوم إذا كان شنو بعد الزوال. بعد الزوال يكره له ماذا؟ أن يفطر في الصوم التطوعي. يجوز له أن يفطر حتى بعد الزوال، لكن بعد الزوال يكره له، وخلاف ما قبل الزوال لا يكره له أن يفطر في الصوم التطوعي بعد أن نواه وشرع فيه. هاي الكراهة كحكم شرعي، إثبات الكراهة، كراهة الإفطار بعد الزوال، هذه استدل لها في الكتب الفقهية، موجود هذا الاستدلال كما في الجواهر وغيرها، استدل لها بروايتين. الأولى رواية مسعدة بن صدقة اللي هي الحديث 11 في الباب نفسه، حديث 11 في الباب نفسه. الرواية هاي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، مو ما بينه وبين الغروب، ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم، فقد وجب الصوم. وهي صريحة في أنها تتحدث عن صوم التطوع، ما كم جاء لحمل على القضاء الصائم تطوعا، وتدل على ماذا؟ على أنه وجب عليه الصوم بعد، إذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. استدلال بهذه الرواية مبني على ما ذكره الشيخ تعليقا على هذه الرواية في التهذيب، قال أن المقصود بالوجوب في المطعم مو هذا الوجوب الذي يعاقب المكلف على شنو؟ على مخالفته، وإنما المقصود هو تأكد الاستحباب، تأكد الاستحباب. يقول هذا متعارف موجود في الروايات، يعبر يعني معنى الثبوت وتأكد الاستحباب، فحملها على الأولوية وتأكد الاستحباب. بناء على هذا يستدل بالرواية على الكراهة، فيقال بأنه الرواية تدل على ماذا؟ على أنه بعد الزوال، بعد منتصف النهار، هناك استحباب مؤكد، أولوية في أن يبقى على ماذا؟ يبقى شنو؟ على صومه، ولا يرفع يده عن الشنو؟ عن الصوم، عن الصوم. هاي الاستدلال بالرواية. خب هم التفتوا لأن هذا استدلال متهم، واضح متهم، لأنه استحباب الفعل ما بدلالة على مرجوحية، يعني على 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 مرجوحية المرجوحيته، ما بدلالة، ويدل على ماذا؟ على استحباب شنو؟ استحباب الصوم والاستمرار دائما على الصوم، ما بدلالة على ماذا؟ على مرجوحية ترك، ما بدلالة على مرجوحية الترك، يستحب الصوم ولا يكون الترك شنو؟ مرجوحا. شلون احنا نقول بانه الترك مرجوح ونستفيد من هذا شنو؟ الكراهه. الكراهه هذا معناه كراهه الصوم، معناه ان الترك شنو؟ يكون ماذا؟ يكون مرجوح. مو شيء لو اشتبهت، لا لا خلينا نذكر عبارتهم، أن الكراهة لا تثبت بماذا؟ بتأكد الاستحباب، هكذا أشكل على نفس صاحب الجواهر، أن الكراهة لا تثبت بتأكد الفقه، نحمل الوجوب على تأكد الاستحباب، تأكد استحباب الاستمرار على الصوم لا تثبت به ماذا؟ كراهة الصوم والاستمرار، لأن تأكد رجحان الفعل لا يقتضي ماذا؟ مرجوحية الترك. لا يقتضي مرجوحية التارك. ما بيقتضى مرجوحية التارك تأكد رجحان الفعل، ما بيقتضى مرجوحية التارك، أي ما يقتضي مرجوحية التارك، فماكو ملازمة بينهما أصلا. هو بعد أن ذكر هذا الإشكال أجاب عنه بجواب واضح، ذكر بأن المفهوم الأول يقتضي أن يكون المراد من الوجوب مجازا الراجح الفعل المكروه التارك، كأنه يريد يقول أنه بعد الاتفاق على حمل على تأكد الرجحان، تأكد الاستحباب للأولوية. فإذا لاحظنا فعل راجح والترك مرجوح في مقابل فعل راجح والترك غير مرجوح، ياهو الأكد يصير. طبعا الأول يكون أكد، يكون الأول أكد، فمن هنا يكون هذا أنسب بماذا؟ بحمل الوجوه في الرواية على تأكد الاستحباب، بمعنى أن يكون فعل راجح وترك شنو؟ مرجوح. أن يكون فعل راجح وترك هذا يكون يعني أنسب بتأكد الاستحباب، وأما إذا كان الفعل راجح وترك غير مرجوح هذا ليس أنسب بماذا؟ بتأكد. لعله شيء من هذا القبيل يثبته. على كل حال يبدو أنه مو واضح إثبات الكراهة في محل الكلام بمجرد حمل الوجوب علما على تأكد الاستحباب، وإنما نلزم باستحباب الاستمرار علما على الصوم، مو أن كراهة شنو؟ كراهة ماذا؟ كراهة ترك الصوم وكراهة رفع اليد ماذا؟ عن هذا الصوم. أيضا استدل له صاحب الجواهر برواية معمر بن خلاد. رواية معمر بن خلاد قدمت عندنا في بحث الهلال، قدمت مفصلا في بحث الهلال. هي في المقام الرواية رقم 5 في هذا الباب، الرواية هذه بإسناده الشيخ الطوسي الرواية عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما، إلى أن قال: قلت له جعلت فداك، صمت اليوم. أنا صمت، يخبر ما بينه صائم. فقال لي: ولم؟ إلى أن قال، قطع بالرواية صاحب المسائل، فقلت: أفطر الآن. هو نهى عن أن نصوم في هذا اليوم، قال هذا حيث يكون الهلال شنو بشبهة مو واضح، هذا يصوم، وإذا كان من شهر رمضان فهو يوم شنو موفق فالشيء. يوم وفق له شبهة أو كذا، وحيث لا شبهة، أما حيث لا شبهة لا ما كدا أصوم. فإحنا يجي يقول له أفطر الآن، قال زين سأل عن أفطر، قال لا. قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال نعم. قال نعم، نعم يعني شو نعم؟ يعني ليس لك أن تفطر بعد شنو في الظهر، شو يفهم منها؟ احتمال ذكر بعضهم ويخلاف الظاهر أن المقصود لا، نعم يعني لك أن تفطر بعد الظهر، ها؟ نعم يعني لك أن تفطر شنو بعد الظهر، خلاف الظاهر، ظاهر الرواية يدل على أنه نعم يعني ليس لك أن تفطر بعد الظهر، يعني نهي عن الإفطار بعد الظهر. فهي رواية تامة سندا فيها نهي عن الإفطار بعد الظهر، هذا النهي لابد أن يحمل على الكراهة، هذا الاستدلال، أن هذا النهي للروايات السابقة الصريحة في ماذا؟ في جواز الإفطار إلى الغروب، وأنه بالخيار إلى الغروب لا تغيب الشمس، هذه صريحة في ماذا؟ في الجواز، في الترخيص، ها هذه لا بد أن تحمل النهي فيها على معنى الكراهة، فيكون هذا هو مستند القول بماذا؟ بالكراهة. هذا الدليل الثاني على منع الكراهة. يظهر أنه بحسب فتاوى الفقهاء أيضا ذكروا في فتاواهما في فتاوى أنه ماذا يكره له، ماذا يكره له؟ أن يفطر بعد الزواج. ستجي تسامح في أدلة السنن وأمثالها قد أيضا تمشي الحال. إذا ما قلنا بأن هذا الاستدلال في الرواية الثانية يكون تام، هذا ما يرتبط بهذه المسألة رقم واحد. الآن نروح إلى مسألة رقم اثنين. في مسألة رقم اثنين يقول يستحب يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخواه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ. هذه المسألة يستحب قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته. هذا تدل على هذا الحكم، على استحباب قطع الصوم، روايات كثيرة جمعها الشيخ صاحب الوسائل في آداب الصائم في الباب الثامن. تحت عنوان استحباب إفطار الصائم ندبا، الصائم ندبا يعني متعلقة بالصائم، استحباب إفطاره عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه والاختيار الإفطار عنده على إتمام اليوم. ثم ذكر روايات كثيرة، روايات كثيرة جدا، يعني ذكر 14 رواية كلها فيها دلالة بشكل أو بآخر على ماذا؟ على استحباب قطع الصوم إذا دعاه إليه أخوه المؤمن. الظاهر أن الحكم بهذا المقدار ما به مشكلة. روايات كثيرة سيأتي التعرض لبعض هذه الروايات، حتى إذا ناقشنا في أسانيد بعض هذه الروايات هي كثرتها كافية في ماذا؟ في إثبات هذا الحكم. لكن الفقهاء ذكروا بعض النكات المرتبطة بهذا البحث، نتعرض إلى بعض هذه الأمور. أكو كلام عندهم في ماذا؟ في أنه انتهى الوقت، صلى الله عليه وسلم.